السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس لهو أكل شجرة القات، هذه الشجرة الأثيمة التي ابتلى الله بها معشر اليمنيين، أكل شجرة القات. إن بعض الناس إذا سمع أن القات محرم يظن أنه سيسمع آية من القرآن الكريم أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذه الشجرة، وبعض الناس إذا نصح من أكل هذه الشجرة ربما قال أريد آية، أريد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن هذا المسكين أن المحرمات إنما هي المحرمات التي جاء النص على تحريمها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحرمات أيها الناس تنقسم إلى قسمين: محرمات منصوص عليها في الكتاب والسنة، ومحرمات تدخل تحت عمومات الأدلة. فكل محرم فهو في كتاب الله عز وجل إما منصوصا عليه وإما يدخل تحت العمومات. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بتعبير آخر يقول أهل العلم: المحرمات على قسمين، محرمات لذاتها أي لخبثها بنفسها، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، كتحريم الخمر، هذه محرمات لذاتها لخبثها في نفسها، ومحرمات لغيرها بسبب غيرها لما تحمله من أضرار ولما تحمله من مفاسد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا معاشر المسلمين، أكل هذه الشجرة، تحريم أكل القات، يدخل تحت عمومات الأدلة، وهو من المحرمات لغيرها وليس من المحرمات لذاتها. فإن قال قائل: هل في القات أضرار؟ هل في أكل هذه الشجرة أضرار؟ هل تحمل مفاسد؟ فالجواب نعم، لأكل القات أضرار وله مفاسد يعترف بها المنصفون وينكرها المغالطون والمعاندون. فاسمع يا عبد الله إلى أضرار المعوقات ومفاسده التي من أجلها حرمها حرم ذلك من أهل العلم. المفسد الأول أو المفسدة الأولى، الضرر الأول إضاعة الصلاة، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، أن من تعاطى هذه الشجرة ضيع صلاته وتلاعب بصلاته. نعم يا عباد الله، من المخزنين من المتعاطين لهذه الشجرة من يضيع صلاة العصر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، ويعثر البغاء على أكل هذه الشجرة من أن يأتي لصلاة العصر، وبعضهم ربما جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، وهذا جمع باطل وصلاة باطلة. صلى صلاة العصر في غير وقتها لا تقبل منه أبدا. من المخزنين من المتعاطين لهذه الشجرة من يضيع صلاة المغرب، من يضيع صلاة المغرب ويجمعها مع صلاة العشاء، وهذا أيضا جمع باطل. من المخزنين من يضيع صلاة الفجر بسبب سهره، قد سهر كثيرا من الليل بسبب أكله لهذه الشجرة، فما إن قرب صلاة الفجر أوى إلى فراشه وضيع صلاة الفجر تلك الصلاة العظيمة. هذا خطر، وأي خطر! كما نعلم جميعا عباد الله أن إضاعة الصلاة من الجرائم الكبيرة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين، سماهم الله مجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذه المفسدة موجودة وهذا الضرر موجود. فإن قال قائل بعض الناس إن قال قائل: أما أنا فآكل هذه الشجرة، أما أنا فأخزن ولكن أحافظ على الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة أتيت إلى الصلاة. فالجواب عن هذه الشبهة أنك نادر، والنادر عند أهل العلم لا حكم له. هذه قاعدة فقهية أن النادر لا حكم له، وأن الأحكام إنما تبنى على الأغلب وتبنى على الأعم. هذا نادر في المخزنين، وبعض المخزنين يخزن وهو أو يصلي وهو مخزن. وقد أفتى شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله بأن من صلى وهو مخزن أن صلاته باطلة. انظر إلى تلاعب من بعض الناس، تلاعب بهذه العبادة، يصلي وهو مخزن، فكيف سيقرأ؟ كيف سيحرك شفتيه؟ كيف سيحرك لسانه؟ يصلي وهو مخزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ففي أكل هذه الشجرة الأثيمة صد عن ذكر الله عز وجل، وصد عن الصلاة، عن هذه العبادة العظيمة. المفسدة الثانية عباد الله من مفاسد وأضرار تعاطي القات إضاعة المال. المال مال الله. قال الله سبحانه: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم فلست مخولا في مالك يا عبد الله تتصرف به كما تريد. لا، المال مال الله، الله عز وجل أعطاك هذا المال قياما، كما قال الله سبحانه: تقوم به مصالحك الدينية والدنيوية ولكن على وفق شرع الله عز وجل. كم تضيع من أموال يا عباد الله، كم تنفق من أموال طائلة. افرض يا عبد الله لو أن شخصا يخزن بيومه ب1000 ريال، الشهر ب30,000، السنة ب360,000، هذا أقل تقدير. من الناس من يخزن ب5,000، ب10,000، ب20,000، ب50,000، من المترفين ومن المسؤولين من يخزن بيومه ب100,000، هو ومرافقيه وحشمه وخدمه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذا من إضاعة المال؟ نعم يا عباد الله، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضيع أموالنا، فقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووعد البنات وكره لكم. والكراهة هنا تحريمية، هكذا هي في لسان الشرع في الكتاب والسنة. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث خولة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن ماله فيما أنفقه، وفي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي صحيح الإمام البخاري عن خولة بنت عامر رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إضاعة المال يا عباد الله، إي والله، مفسدة عظيمة. المفسدة الثالثة إضاعة الوقت. الوقت يا عبد الله، الوقت هو عمرك، عمرك، حافظ على عمرك. كم يضيع من يتعاطى هذه الشجرة من أوقات، كم يقتلون من أوقات بعضهم من بعد صلاة الظهر إلى هوي من الليل وهو مع هذه الشجرة، مع أكلها ومضغها، يضيعون أوقاتهم. ويا ترى في ماذا، في ماذا يضيعون أوقاتهم؟ أيقرؤون صحيح الإمام البخاري أم صحيح الإمام مسلم؟ إنما غيبة، نميمة، قيل وقال، ذنوب ومعاصي وغفلة عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل، فيصيرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكانت عليهم حسرة أن يتحسرون يوم القيامة على إضاعتهم لهذا الوقت، على إضاعتهم لهذا الوقت. هكذا عباد الله تقتل تلك الأوقات، تقتل في غير طاعة الله عز وجل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن عمره فيما أفناه. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، كما في كتابه الفوائد، إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، أي عما يقربك إلى الله ويقربك من الجنة، وأما الموت قال فيقطعك عن الدنيا وأهلها، يقطعك عن الدنيا وأهلها. والمفسدة الثالثة أو الرابعة من مفاسد وأضرار أكل هذه الشجرة أنها سبب يا عباد الله، سبب من أسباب ضعف صحة المتعاطي لهذه الشجرة. فأكل القات يا عباد الله يحطب الأضراس ويفسد المعدة ويقلل من شهية الأكل ويقلل من النوم، وهكذا أيضا يضعف الباعة الجنسية ويكون سببا للسلس، وهو بما يسمى بالودي. فالمخزنون والمتعاطون لهذه الشجرة يشكون من هذا الأمر، نعم عباد الله، إلى غير ذلك من الأمراض التي قد تهجم على بعضهم ولا يدري ما سببها. ما سببها؟ مضغ هذه الشجرة، أكل القات يا عباد الله. حافظ على صحتك، صحتك يا عبد الله، جسمك، جسمك ليس ملكا لك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا ضرر ولا ضرار، كما سمعتم في الحديث. فلا يجوز للشخص أن يتعاطى شيئا يضره، يضر بصحته، يضر بأمر أو بآخر من أمره، لا يجوز له، لا ضرر ولا ضرار. ومن مفاسد أكل هذه الشجرة عباد الله أنها دمرت باقتصاد البلاد، هذه البلاد المباركة، البلاد اليمنية، بلاد الخصبة، نعم تربتها خصبة، أراضيها خصبة للزراعة التي ينتفع بها المسلمون، ولكن انعكس الأمر يا عباد الله. كثير من الأراضي اليوم التي كانت يزرع فيها البن والرمان والعنب والطماط والبطاط وغير ذلك صارت مزارع قات، قلبها أصحابها مزارع قات. من أجل ماذا؟ من أجل الطمع، الطمع في المال، لأن مال القات يأتي سريعا وكثيرا، ابتلاء من الله عز وجل. فمن هنا تحطم اقتصاد البلاد، وصرنا نستورد أمورا لا ينبغي أن نستوردها، وبلادنا صالحة لزراعتها، ولكن هذا الذي وصلنا إليه. ومن المفاسد والأضرار عباد الله أن القات سبب إلى معاصي كثيرة، فاسمع، سبب إلى معاصي كثيرة. المعصية الأولى أن تعاطي القات سبب للتقصير في الإنفاق على الأهل والأولاد، فبعض الناس الذين ابتلاهم الله بأكل هذه الشجرة ربما قصر على أهله في الإنفاق على أهله وفي إنفاق على أولاده وفي إعطائهم ما يشتهون من المآكل ومن المشارب بسبب ماذا؟ يوفر حق القات. وربما إذا طلبته زوجته أمرا أو آخر من أمور بيتها قال ما عندي شيء إلا حق القات. انظر، إلا حق القات، حق القات على جنب، لا دخل له في أمور البيت، فيحرم نفسه ويحرم أهله وأولاده من الأكل الطيب ومما يريدون بسبب توفير حق القات. هذا موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي حديث آخر كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. القات سبب للسرقة، سبب للسرقة. قد يضطر من ابتلاه الله بأكل هذه الشجرة أن يسرق من أجل أن يشتري قاتا أو يسرق قاتا. ومعلوم أن السرقة من كبائر الذنوب. أتعاطي القات، تعاطي هذه الشجرة سبب لأخذ الرشوة، سبب لأخذ الرشوة، حتى صار بين الناس هات حق القات وابشر بما تريد وسأفعل لك كذا وكذا، فصار سببا لأخذ الرشوة بسبب حق القات. تعاطي القات يا عباد الله سبب للدين. فبعض الناس ربما مات وهو مديون من القات، الآلاف المؤلفة. بعض الناس يغترب يغيب عن أهله سنين عديدة، وأتى بمال يشتري قاتا بأموال طائلة، ربما رجع إلى غربته وهو مديون، ربما مات وهو مديون. والدين خطره عظيم، أن تموت مديونا محملا أموال الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشهيد يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الدين أو تعاطي القات سبب للكذب، سبب لهذه المعصية. قد يضطر من يريد أن يأكل هذه الشجرة إلى أن يكذب، يأتي إلى بعض الناس: أصابني كذا وكذا، بنتي مريضة، ابني مريض، ويأتي بأكاذيب. ربما قام يسأل في المسجد، يسأل الناس من أجل أن يشتري قاتا. ابتلاه الله عز وجل. تعاطي القات يا عباد الله سبب لقتل النفس، لقتل نفس ذلك المتعاطي لذلك القات ولغيره من الأنفس. من أجل ماذا؟ حوادث السيارات الذين يعني يبيعون ويشترون هذه الشجرة العثيمة، حوادثهم من أشنع الحوادث. وسياقة أولئك القوم صار يضرب بها المثل، ولا يجوز للمسلم أن يسرع بسيارته سرعة تؤدي به إلى الهلكة وتؤدي به إلى الموت. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكم نسمع يا عباد الله ما بين الحين والآخر من حوادث أصحاب القات، حوادث السيارات، حوادث شنيعة، موت عظيم، نعم، وهكذا جراحات. ومن العجائب والغرائب أنه إذا حصل حادث لصاحب السيارة التي قد حمل عليها ذلك القات وهو يسرع حتى يصل به إلى مكانه في الوقت المعلوم، نعم، من العجائب يا عباد الله أنه إذا حصل الحادث لا يعتنون بالجرحى ولا يعتنون بالقتلى، وإنما يبدؤون بإنقاذ القات، بأخذ القات وتحميله وحتى يسرعون به إلى مكانه، وبعد ذلك ينظرون في أحوال من قتل ومن مات ومن جرح. هكذا ابتلانا الله عز وجل بهذه الشجرة، نعم يا عباد الله. ومن وهكذا تعاطي هذه الشجرة سبب لشرب السجارة والمداعة وغير ذلك مما يشرب أثناء التخزين، لأننا نرى ونجد أن بعض الناس لا يشرب السجارة إلا إذا خزن، إذا خزن وتعاطى هذه الشجرة شرب السجارة، وربما إن كان يشرب ولو لم يكن مخزنا في أثناء التخزين يشرب أكثر من ذلك، نعم يا عباد الله. فإذا اتضح أيها الناس أن تعاطي هذه الشجرة سبب إلى معاصي كثيرة، فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن أضرار ومفاسد القات أن فيه نوع من التخدير، ولهذا القات يا عباد الله مصنف في أغلب دول العالم من المخدرات، ولذلك يمنعون استيراده وبيعه وشراءه في أكثر من دول العالم لما يحمله من هذه المزية الخبيثة أنه فيه نوع من التخدير. فنعم، ترى متعاطي القات ينتعش، ترى متعاطي القات يجد نشاطا، يجد حيوية، فإذا ما ألقى تلك الشجرة من فمه أصابه الفتور والكسل وأصابته الهموم والغموم وتراكمت عليه الأمور، هذا دليل على أنه يحمل شيئا من المخدرات. إذن يا عباد الله نستطيع أن نقول أن القات يجني على الضرورات الخمس، فهو يجني على دينك يا عبد الله من جانب الصلاة، وهو يجني على مالك كما تقدم، وهو يجني على عقلك أيضا، والعقل يا عباد الله من الضرورات الخمس التي يجب أن نحافظ عليها. فبعض المخزنين، بعض المدمنين لأكل هذه الشجرة ربما أصيب بالجنون، فقد عقله، يخزن قليل العقل قليل النوم ويداوم على ذلك، فلا يدري إلا وقد ذهب عقله وصار في عداد المجانين، وهكذا أخذ به إلى طبيب الأعصاب وطبيب النفس، فإذا به يقول له هذا وجد، يقول له سبب مرضك القات، أنت تخزن فتقلل من الأكل ولا تأكل كما ينبغي وتشرب كما ينبغي ولا تنام كما ينبغي، فمن هنا أصابك ما أصابك. نعم يا عباد الله، نعم أيها المسلمون، هكذا معاشر المسلمين، على أقل الأحوال أن القات يكون من الأمور المشتبهة، أي هل هي من الحرام أم من الحلال، وماذا على المسلم يا عباد الله أمام المشتبهات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ما هو المطلوب؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا على أقل الأحوال، وإلا فالقات محرم، محرم أكله وزراعته وبيعه وشراعه وكل ما يتعلق بهذه الشجرة العثيمة فهو من المحرمات. فنعم يا عباد الله، أفتى بذلك جلة من أهل العلم، الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأول للمملكة العربية السعودية له رسالة في تحريم القات. وهكذا اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله، هناك رسائل في ذلك وفتاوى منثورة. وهؤلاء العلماء يا عباد الله لم يروا هذه الشجرة ولا عتلوها ولا رعوا حال اليمنيين مع هذه الشجرة، وإنما حرموها بتلك الأوصاف لما وصفت لهم وسألوا عنها الثقات عن أضرارها وعن مفاسدها، فقالوا إذن هذه الشجرة لا مجال لها إلا أن توضع في باب المحرمات وأن تكون من جملة المحرمات. فنعم يا عباد الله، انتبه يا أيها المسلم لنفسك، واعلم أن التجارة في القات، بيع وشراء القات من المكاسب المحرمة، التجارة في القات من المكاسب المحرمة. ولا تغتر يا عبد الله، بعض الناس يدخل في هذا الباب في التجارة في القات فإذا به يرتفع يزداد، يشتري السيارات، يبني العمارات. لا تغتر، المكسب حرام، المكسب خبيث. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تعجب بكثرة الخبيث، العواقب وخيمة. كم من حوادث تصيب أولئك القوم، وكم من أمراض، وكم من مصائب، كم من مصائب يصابون بها ولا يستفيدون من تلك الأموال شيئا، تذهب هباء منثورا. نعم يا عباد الله، القات لا زكاة فيه، المال الذي يخرج من القات الخارج من القات لا زكاة فيه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا زكاة في القات. كان شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله لما يسأل عن زكاة القات قال: زكاته قلعه، زكاته أن يقلع. الصدقة من مال القات صدقة لا تقبل، لا تقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انتبه لنفسك أيها المسلم، يا من تتاجر في القات وتبيع وتشتري في القات، أنت تغذي جسمك وأولادك وهكذا تلبس ما أنت وأولادك من الحرام، فأنت على خطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فنعم يا عباد الله، فننتبه لأنفسنا، فننتبه لأنفسنا عباد الله. هكذا معاشر المسلمين، إن سأل سائل هل في القات منافع، هل فيه منافع؟ بعض الناس يزعم أن في القات أنه علاج لمرض السكر وعلاج للسمنة، وهذا فهم خاطئ وليس بصحيح. لو كان الأمر صحيحا لما وجدت أحدا يشكو من السكر ولا رأيت سمينا قط. وافرض أن القات علاج للسكر وعلاج للسمنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا أن نتداوى بحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، تداووا ولا تتداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم، بل جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتوبة التوبة عباد الله. يا معشر المخزنين، أنصح لكم أن تتوبوا إلى الله من هذه الشجرة، التوبة يا عباد الله. استعن بالله أيها المسلم، استعن بالله على ترك أكل هذه الشجرة، استعن بالله عز وجل. ثانيا، لا تجالس من يتعاطى هذه الشجرة، الجليس الذي يتعاطى هذه الشجرة جليس سيء، فبعض الناس ربما يترك أكل هذه الشجرة فيجالس بعض أصحابه وأصدقائه، فإذا بهم يجرونه إلى أكلها. مرة ثانية، ربما اشترى له صديقه بنفسه أو أهدى له، هكذا الجليس السيء يريد أن تقع فيما وقع فيه من الخطأ، يريد أن تشاركه في الخطأ. فمن أسباب عون الله عز وجل لك على ترك هذه الشجرة ألا تجالس المتعاطين لها، واعزم واعزم واستعن، استعن بالله عز وجل على تركها والتوبة من تعاطيها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، أن يوفقني وإياكم لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.